اسمحوا لنا يا جماعة، الليلة زحمة الطريق فاقت كل الليالي، كلش كان تعطيل في الطريق، فنرجو المعذرة منكم. طيب الله أنفاسك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، فهوى العرش للثرى ودلهمايات برماد مصاب منها النواحي، حر قلبي لزينب مذ رأته، حر قلبي لزينب مذ رأته، ترب الجسم مثخنا بالجراح، أخرس الخطب نطقها فدعته بدموع بما تجن فصاحي، يا منار الضلال واليوم ضاحل، يا منار الضلال والليل داجن، يا منار الضلال والليل داج وظلال الرميض، واليوم ضاحي لك جسم على الرمال ورأسه رفعوه على رؤوس الرمايا. يا زجر ميل براس حسين ذوبت الأطفال، يا زجر ميل براس حسين ذوبت الأطفال، ما تخاف الله يا ظالم ما بقى للحرام، حال تلعب براس الولي فوق الرمح يمنى شمال، ما اقدر انظر بو علي تلعب الريح بشيبته، بالأمس شافت عزيز حسين تجلب للسرور، لو ركب مهرة وتسلح والوجه يسطع بنور، وحولها اخوانه وبنينه وضل على خيمنه
يدور ومن يطب عندي الخيمة شلون حلوة طبت وهسه فاق الرمح قودون خلف ناقتي صوتك وياي وهسه فاق الرمح قودون خلف ناقتي ادير لي بالعين من يسمع عزيزي ونتي وينفجع قلبي وغصاه بالهادج اضرب جبهتي لا تلوموني ترى من الحزن كبد مفتت
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم المرحلة الثالثة من مراحل يوم القيامة مرحلة نفخة الصور الثانية والإحياء إحياء الموتى والبعث من القبور والحديث حول هذه المرحلة له محطات ثلاث المحطة الأولى في بيان كيفية عملية الإحياء ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون النفخة الثانية نفخة الإحياء كما يعبرون عنها فكيف تتم عملية الإحياء والعودة إلى الحياة مرة أخرى نحن نعلم بأن تحقق الأشياء
في الخارج
يتوقف على أقل تقدير على توفر علتين: العلة المادية من ناحية، والعلة الفاعلية من ناحية أخرى. فمثلا أنت عندما تريد أن توجد هذا المنبر في الخارج، عندما تريد أن تصنع كرسيا في الخارج، فلا بد من ناحية من توفر علة مادية. علة المادية يعني ماذا؟ يعني المادة التي يتكون منها الشيء، إما خشب، إما حديد، إما بلاستيك. أما إذا لم تكن هنالك مادة موجودة فإنه لا يمكن إيجاد الكرسي في الخارج. لو جئت للنجار وقلت له أريد منك أن تصنع كرسيا ولكن لم يكن يمتلك خشبا، فإنه لا يستطيع أن يوجد لك كرسيا، أن يصنع لك كرسيا. إذن حتى تتحقق الأشياء في الخارج لا بد من توفر المادة والمعبر عنها بالعلة المادية، ولا بد من توفر الصانع والفاعل، وهو ما يعبر عنه بالعلة الفاعلية. فلو كان لديك خشب إلا أنه لم يوجد نجار لم تستطع أن تصنع كرسي، لو كان لديك حديد ولكن لا يوجد حداد لم تستطع أن تصنع كرسي. فمجرد وجود المادة لا يحقق الشيء في الخارج، بل لا بد من انضمام العلة الفاعلية إلى العلة المادية، حينئذ يتحقق الموجود في الخارج. إذن وجود الأشياء في الخارج وتحققها في الخارج يتوقف على أقل تقدير على توفر علتين: علة مادية من ناحية وعلة فاعلية من ناحية أخرى. زين، لما ننجي إلى عملية الإحياء والبعث من القبور، عملية الإحياء هي عبارة عن إعادة تصنيع. نحن البشر نكون قد تلاشت أجزاؤنا وأرصالنا وتحللت، ولعلها انعدمت انعداما كليا، فكيف تتم عملية الإحياء من جديد؟ عملية الإحياء من جديد تتوقف أيضا على توفر علتين: العلة المادية من ناحية والعلة الفاعلية من ناحية أخرى. فما هي العلة المادية لإحيائنا من جديد، وما هي العلة الفاعلة؟ انجي أولا إلى العلة المادية. العلة المادية، نقرأ في القرآن آيات قرآنية تتحدث بلغة متقاربة، وهذه الآيات تشير إلى العلة المادية للإحياء. يقول تبارك وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. هذه الآية تتحدث عن ماذا؟ إحنا من نقرأ القرآن المتبادر لأذهاننا لأول وهلة
أن هذه الآية تتحدث عن الظواهر الطبيعية، وأن الأرض المقفرة والنباتات اليابسة إذا مسها الماء عادت لها الحياة من جديد، فالأرض الجدباء بمجرد أن يصيبها المطر تتحول إلى أرض خضراء، والنباتات والأشجار والأغصان اليابسة تتحول إلى نباتات حية، هذه ظاهرة طبيعية. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. لكن لما نرجع إلى الروايات الواردة عن محمد وآل محمد وسلامه عليهم، نجد أن الروايات من طريق الفريقين تشير إلى أن هذه الآيات تتحدث عن مادة الإحياء عند القيام. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله تعالى إذا أراد أن يبعث الخلق أمطر السماء على الأرض 40 صباحا فتجتمع الأوصال وتنبت اللحوم. عملية الإحياء تتم بهذه الكيفية، هذا مطر السماء على الأرض لمدة 40 صباحا استفاضت به الروايات، ونتيجة هذا المطر الإلهي فإن الأرض تعود لها الحياة مرة أخرى، تجتمع الأوصال تنبت اللحوم، فتتهيأ المادة التي تبعث فيها الروح مرة أخرى. إذن المادة مادة الإحياء، مادة الإحياء عبارة عن مطر السماء وطين الأرض. مطر يعبر عنه، تعبر عنه الروايات بمطر النشور، يعني مطر خاص. مطر النشور إذا لامس الأرض لمدة 40 صباحا كون مادة الإحياء. إذن العلة المادية لإحيائنا لعودتنا طين الأرض الممتزج بماء النشور. طبعا بعض العلماء يقول هذه الآيات والروايات إنما هي من باب التمثيل. شلون من باب التمثيل؟ يقول نعم القرآن يريد يقرب لنا فكرة الإحياء ليس إلا، فهو يقربها من خلال الأرض الميتة التي تعود لها الحياة. لذلك في آية أخرى مقاربة ماذا نقرأ؟ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. يعني القضية قضية تقريب، القرآن يريد يقرب الفكرة شلون تتم عملية الإحياء لأجزاء قد تحللت قد ماتت. يقول القرآن مثل ما أن الأرض تراها خاشعة هامدة لا حياة لها فإذا أصابها المطر اهتزت وربت، أيضا الأجسام التي تحللت وبليت تعود حية مرة أخرى. لكن الحمل على التمثيل حمل على خلاف الظاهر، وإحنا عندنا الروايات كثيرة جدا في بيان هذه الآيات، وتبين أن المقصود منها ما أشرنا إليه من وجود مطر يعبر عنه بمطر النشور، وهذا يصيب الأرض فإذا أصابها تهيأت المادة التي منها نخلة. إذن العلة المادية ما ذكرنا، انجي الآن إلى العلة الفاعلية. بعد أن تتوفر المادة ويختلط ماء النشور بطين الأرض، العلة الفاعلية لتصنيع هذه المادة وإيجادها بشرا أحياء مرة أخرى ما هي أو من هي؟ لما نرجع إلى الوراء، نحن ذكرنا أنه في نفخة الصور الأولى التي هي نفخة الإماتة، العلة الفاعلية وراءها من؟ إسرافيل عليه السلام. طبعا إسرافيل خل أقف عند وقفة سريعة وفاء لحقه، ما وقفنا معه شيء. إسرافيل طبعا عندنا في الروايات أنه أفضل الملائكة على الإطلاق، يعني هو أفضل حتى من جبرائيل وحتى من ميكائيل. إسرافيل أفضل الملائكة، لا تشوشونا يا أبو رضا، مكانك هنا أحسن. صلوا على محمد وآل محمد. يعني هذا إسرافيل إلى هالحد ما أعجبكم؟ حتى الصلوات بهذا البرود لا أقل على شرف إسرافيل رفع الصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
فعندنا في بعض الروايات أنه أفضل الملائكة، وأنه أول الملائكة الذين سجدوا لله حينما أمرهم الله تعالى بالسجود، فهو أسرع الملائكة لاستجابة الأمر الإلهي. طبعا إسرافيل تعني عبد الله باللغة العربية، عبد الله باللغة السريانية إسرافيل. فإذا واحد أكو عندنا اسمه عبد الله هو إسرافيل، إسرافيل باللغة السريانية معناها في اللغة العربية عبد الله، فهو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه كيفما كان. هذا إسرافيل هو العلة الفاعلية للنفخة الأولى، فإنه ينفخ في الصور فيموت كل من في الأرض ومن في السماء. زين، العلة الفاعلية لنفخة الصور الثاني وراء عملية الإحياء من هو؟ إسرافيل؟ لا، إسرافيل قد مات، فإنه بعد أن يميت أهل الأرض والسماء يقول الله تعالى له مت فيموت. إذن من يقف وراءها وراء عملية الإحياء؟ الذي يتولى عملية الإحياء والنفخة الثانية هو الجبار سبحانه وتعالى. أكو عدنا في الرواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: فيقول الله أنا الواحد، أنا الله الذي لا إله إلا أنا الواحد القهار، خلقت الخلق بيدي وأمتهم بمشيئتي وأحييهم بقدرتي، ثم ينفخ في الصور. وهذا اللي قلنا أن المراد من النفخ في الصور ماذا؟ إيجاد الصيحة، إيجاد الصوت الشديد العالي، فينفخ في الصور فلا يبقى أحد إلا حي، وتعود حملة العرش وتعرض الجنة والنار ويحشر الخلق إلى الله تعالى. لذلك العلماء يقولوا أنه عند نفخة الصور الثانية يتجلى اسم المحيي. الله سبحانه وتعالى له أسماء، وكل اسم يتجلى في وقت معين. الله تعالى خالق، هذا تجلى عندما أوجد العالم. الله تعالى رازق، أيضا هذا الاسم تجلى عندما رزق العالم. لكن اسم المحيي متى يتجلى؟ يتجلى عند النفخة الثانية، فإنه يحيي الخلق بعد أن أماتهم، فيتجلى اسم المحيي له سبحانه وتبارك وتعالى. هذا ما يرتبط بالمحطة الأولى. نأتي الآن للمحطة الثانية، وهي أن الإحياء هل هو إحياء كلي أم هو إحياء جزئي؟ الآن أنت عندك في العالم مجموعات شمسية، أجرام سماوية، حيوانات، نباتات، جن، بشر، ملائكة إلى غير ذلك، وهؤلاء كلهم عند نفخة الصور الأولى يموتون، فكل الكائنات الحية يعتريها الفناء. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، بعد كل كائن حي لا يبقى. زين، من تصير نفخة الإحياء التي هي نفخة الصور الثانية، هل عملية الإحياء تتم لجميع الكائنات، الإحياء إحياء كلي عام، أم أن الإحياء إحياء جزئي؟ لما نرجع إلى آيات القرآن الكريم نشوف آيات القرآن فيها إشارات، سماك بها تصريح، ولكن بها إشارات إلى أن الإحياء إحياء كلي عام. مثلا قرآن يقول فوربك لنحشرنهم والشياطين، يعني الحشر مو إليك فقط أنت الإنسان، الجن أيضا ماذا؟ يحشرون. جي إلى آية ثانية في القرآن، ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، مثل ما أنتم أمم البشر، أيضا الدواب وماذا والطيور أيضا أمم، إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم ماذا يحشرون. يعني الطيور ستحشر، الدواب ماذا ستحشر. اجي إلى آية ثالثة في القرآن، وإذا الوحوش حشرت، هذه أيضا تشير إلى أن عملية الإحياء ستطال الحيوانات الوحشية. إذن من نجي إلى آيات القرآن ما بيها تصريح أن عملية الإحياء عملية عامة، لكن فيها إشارات، طيور تحشر، جن تحشر، ملائكة طبعا ستحشر، بشر سيحشرون، حيوانات ستحشر. إذن القرآن فيه إشارات إلى أن عملية الإحياء عملية عامة. زين، الآن يجي السؤال، خب البشر يحشرون، هذا له غاية، فإن البشر يحاسبون وينعم المطيع
ويعاقب العاصي بمقتضى عدل الله. الملائكة يحشرون لأنهم مكلفون والمكلف يحاسب، مضافا إلى أنهم موظفون في عرصات القيامة. الجن يحشرون، نعم، لأنهم مكلفون بالصلاة بالصيام بالنبوة بالإمامة فيكلفون فيحاسبون. المطيع ينعم، العاصي يعاقب. لكن حيوانات تحشر، شنو يعني هذا معنى؟ شنو الغاية من حشر الحيوانات؟ وإذا الوحوش حشرت، حشر الحيوانات لماذا؟ حشر الحيوانات إما الغرض منه تعويض الآلام، وإما الغرض منه المقاصة. حشر الحيوانات لأحد هذين الغرضين، لو لتعويض الآلام لو للمقاصة. شنو يعني تعويض الآلام المقاصة؟ انجي أولا لتعويض الآلام. نحن عندنا قاعدة محررة في علم الكلام بأن الآلام الإلهية يجب تعويضها عقلا. لماذا؟ لأنه مقتضى العدل الإلهي. شلون يعني الآلام الإلهية يجب تعويضها؟ يعني الآن مثلا أنت تمر عليك حالات إنسانية، بعض الناس يصابون ببعض الابتلاءات. سليش الروح بعيد، إنسان يستشهد عن طريق التفجير مثلا، خب هذا به آلام لو ما به آلام؟ به آلام قطعا، به آلام. زين، الله تعالى عندما ينزل به هذا الألم، وهذا من ناحية عمره ينخرم بالشهادة، من ناحية أخرى تصيبه آلام شديدة جدا غير متحملة، سيما إذا ظل هذا لساعات يتحمل النزيف، يتحمل الجراح إلى أن مات. زين، هذا شو الفرق بينه وبيني أنا الإنسان اللي كل شيء ما صابني؟ يعني هذا وأنا سيان عند الله تعالى، هم ينزل بي هذا الألم، وهم أنا حالي حال الإنسان السالم لا طبيعي. بمقتضى العدل الإلهي أن الله تعالى يعوضه ماذا؟ عن ألمه. لذلك أنتم تسمعوا الرواية، إن لك درجة في الجنة لن تنالها إلا الشهادة. ومر عليكم الرواية، إن الله عوض الحسين عن قتله بأن جعل الأئمة من ذريته واستجابة الدعاء تحت قبته والشفاء في تربته. إذن أكو تعويض للآلام بمقتضى العدل الإلهي. هذا تعويض الآلام يقتصر على الإنسان؟ لولا يعم حتى الحيوان، حتى الحيوان. الحيوان لما حيوان معين الله سبحانه وتعالى يخليه محطة للابتلاء، محطة للإيذاء، وحيوان آخر سالم عن ذلك، مقتضى عدله أن لا يساوي بين هذا وهذا، فيعوض الحيوان الذي أصابه الألم عن ألمه. لذلك ورد عندنا في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لترد الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى أن اللجلاء يقاد لها من القرناء. شنو يعني؟ موعدنا شاتان، شات ذات قرون وشات لا قرون لها، وطبيعي أن الشات التي لا قرون لها تكون عادة مظلومة أمام الشات ذات القرون. النبي يقول حتى هذه يؤخذ بحقها في يوم القيامة من تلك. إذن هناك مسألة تعويض للآلام، هذا واحد. اثنين، هنالك مقاصة، وهذه المقاصة هي المقلقة المخيفة. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى ناقة معقولة عليها جهازها. يعني شنو معقولة؟ يعني مربوطة بالعقال الذي يعقلها في محلها حيث لا تستطيع الحركة، وعليها جهازها، الحمل مخلينا على ظهرها. زين، هي ناقة إذا ما عدها، إذا باقية بمكانها بعد ليش تخلي الحمل على ظهرها؟ خليها مرتاحة، هذه ما جاية تنقل الحمل إلى مكان آخر، هي واقفة. رأى ناقة معقولة عليها جهازها فقال أين صاحبها؟ أخبروه فليستعد للمخاصمة غدا. يعني حيوان له حق، وهذا الحق محطة حساب. لما إنسان يعتدي على حيوان بغير وجه حق، هذا سيعرضه للمحاسبة، سيقتص منه لذلك الحيوان. مو لبالك هذا حيوان يعني ما إلى حقوق. تما تسمع الرواية إن الإمام علي بن الحسين عليه السلام حج على ناقته 25 سنة فلم يضربها بصوت. ليش لم يضربها بصوت؟ يعلم أن الناقة لها حق وهو إمام معصوم، ومع ذلك يتعامل معها معاملة دقيقة. فالمسألة إذن مسألة مخيفة، الإنسان لما يعتدي على حيوان وإن كان حيوانا إلا أن هذا الحيوان سيقتص الله تعالى له يوم القيامة. إذن الإحياء إحياء كلي وليس إحياء جزئي ولا أقل، للمخلوقات المظلومة، للمخلوقات التي اعتدي عليها، للمخلوقات التي ظلمت، الله تعالى يبعثها يوم القيامة إما لتعويضها عن آلامها وإما للاقتصاص لها ممن ظلمها. انجئ الآن إلى المحطة الثالثة، وهي بيان حال الناس عند عملية الإحياء. أكو عندنا رواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول فيها الإمام إن أشد الساعات على ابن آدم ثلاث. شقد انت عايش ساعات بالحياة، لكن الساعات الشديدة ثلاث. إن أشد الساعات على ابن آدم ثلاث: الساعة التي يعاين فيها ملك الموت، والساعة التي يقوم فيها من قبره والساعة التي يقف فيها بين يدي الله فلا يدري إلى الجنة أم إلى النار. أشد ثلاث ساعات تمر على الإنسان هذه الساعات، وواحدة منها الساعة التي يقوم فيها من قبره، ساعة الإحياء. هذه الساعة من أشد الساعات على الإنسان. ليش هذه من أشد الساعات على الإنسان؟ شوفوا إخواني، من ترجعوا إلى القرآن الكريم وتقرؤونه مع التأمل مع التدبر، القرآن فيه إشارات مقلقة. مثلا القرآن الكريم يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني هذا من الجساعة الحشر يحشر ماذا؟ أعمى. ونحشره يوم القيامة أعمى. بعد ويوم ينفخ في الصور ونحشرهم يومئذ زرقا ونحشرهم يومئذ زرقا. شلون هاي تصير؟ انت شايف بحياتك، سامع بحياتك ان اكو انسان ازرق؟ هذا مرت عليك هذه القضية في حياتك كلها ان انسان يكون ازرق اللون؟ ما مر علينا ذلك، لا رأينا ولا سمعنا، لا في هذه الأمة ولا في الأمم السابقة. لكن القرآن يقول أكو فئة من الناس ستحشر هكذا ونحشرهم يومئذ زرقا. إذن الناس عند الخروج من القبر سيخرجون بهيئة واحدة أم بهيئات مختلفة؟ شوف القرآن أكو بي آية تأمل بيها: ويوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. تأتون أفواجا يعني تأتون مجموعات مختلفة، دولة عميان، دولة زرقان، دولة على هيئات مختلفة. هذه الإشارات القرآنية أوضحها النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الهداة ببيان مخيف مقلق. يوم من الأيام سعد بن معاذ يسأل النبي صلى الله عليه وآله عن الآية المباركة: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. قال له النبي: لقد سألت عن سر عظيم. قال: وما هو يا رسول الله؟ تقول الرواية: فأطرق النبي برأسه صلى الله عليه وآله وقال: إن أمتي تحشر على أصناف شتى، فمنهم من يحشر أعمى، ومنهم من يحشر على هيئة القردة، ومنهم من يحشر على هيئة الخنازير، ومنهم من يحشر وهو يمضغ لسانه حتى يسيل القيح من فمه فيتأذى أهل المحشر منه، ومنهم من يحشر أن أنتن رائحة من الجيفة. عجيب. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. تشوفهم جماعات، جماعة على هيئة قردة، جماعة على هيئة خنازير، جماعة لونهم لون أزرق، جماعة لا بصر لهم. شنو هذا؟ شنو اللي يصير؟ ما الذي يحدث؟ لماذا تحشر الأمة أفواجا وألوانا مختلفة؟ شنو سر هذا المطلب؟ سر هذا المطلب إخواني أن الصفات والملكات النفسانية تتجلى وتظهر على هيئة الإنسان عند خروجه من قبره. شلون يعني الصفات والملكات النفسانية؟ كنا نحن البشر لنا صفات ولنا ملكات، وهذه الصفات والملكات تختلف من إنسان لآخر، وهذه الصفات مرتبطة في كثير من الأحيان بأساس حيواني. خل أضرب لك المثال. الآن صفة الدياثة، دياثة يعني شنو؟ الدياثة يعني أن تنعدم الغيرة في نفس الإنسان، فلا يغار على زوجته ولا يغار على بناته ولا يغار على عرضه، تتكشف زوجته ما عنده أي مشكلة، تتعرى ابنته ما عنده أي مشكلة، تصير عندها علاقة مع أجنبي من غير عقد شرعي، وإيش يصير؟ غير مخطوبين قريب يعقدون، ما عنده أي مشكلة، ما عنده غيرة على بناته، على نسائه، على شرفه، على عرضه. هذا الإنسان اللي يتعرى من الغيرة، كل غيرة ما عنده، ما يبقى عنده شيء، يسموها دياثة. إنزين، هذه الدياثة عاذنا الله وإياكم والمؤمنين والمؤمنات، هذه الصفة الخلقية النفسية المذمومة من وين جاية؟ لها أصل حيواني وهو الخنزير. الخنزير هو الحيوان المتصف بهذه الصفة على أشدها. أجل ليش الشريعة تقول لك لا تأكل لحم الخنزير؟ ترى صفات الموجودة في اللحوم تنتقل إلى الإنسان. ليش الشريعة تنهى عن أكل لحم الخنزير؟ لوجود هذه الصفة الذميمة فيه، فعندما يختلط لحمه مع لحم الإنسان يؤثر على ماذا؟ على غيرته، صير عنده هذه الصفة، تنعدم الغيرة عنده. فهذا الإنسان اللي يجي يوم القيامة ولا غيرة عنده، تظهر عليه ماذا؟ ملكته، صفاته، فيحشر على هيئة الخنزير. واحد يجيك عنيف لا يعرف لطفا في تعامله مع زوجته، مع أبنائه، مع أصدقائه، لا يعرف إلا لغة العرف، يوم من الأيام تريد تسمع منه زوجته كلمة طيبة لا يسمعها، يوم من الأيام أولاده يريدوا يشعر منه مشاعر أبوة وحنان ولطف لا يشعرون منه. دائما يتعامل مع الآخرين بلغة العنف. هذه العنف صفة ماذا؟ صفة السباع، صفة الحيوانات الضارية. فلمن يحشر تتجلى هذه الصفة عليه فيشاهد بهيئة السباع، بهيئة الحيوانات المفترسة. زين، إذا واحد جامع بين أكثر صف بين أكثر من صفة ذميمة، هذا شلون؟ أكو عندنا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله جدا رواية مقلقة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: يحشر بعض الناس في يوم يحشر بعض الناس يوم القيامة في صورة تحسن عندها صورة القردة والخنازير. لما تشوف صورة القردة والخنازير تقول سبحان الخالق مصور. إزاء تلك الصورة التي يظهر عليها هذا الإنسان بسبب ماذا؟ هذا اجتمعت عند أكثر من صفة ذميمة، لها أكثر من أصل حيواني، تكون له صورة قبيحة بشعة مشوهة، لأن كل الصفات قد تجلت على هيئته وظهرت على هيئته. إذن إخواني، حال الناس يأتون عند نفخ الصور أفواجا، وسبب ذلك اختلاف الصفات والملكات. ترى هذه الصفات والملكات تظهر علينا، يكون الواحد يراجع حساباته، وأصحاب العيون البرزخية والأخروية يرون هذه الصفات ظاهرة على الإنسان وهو في هذا العالم. لكن احنا ما عندنا هذه العيون، متى تصير عندنا؟ في ذاك العالم. فبصرك اليوم حديد، نرى الأشياء على واقعيتها، لكن أكو ناس في هذا العالم بصرهم حديد بل أقوى من الحديد. ما تسمع يقول لقد صدق جدي رسول الله، قال وما قال جدك؟ قال له أنت كشف لي اللثام عن وجهك. كشف اللثام عن وجهه، قال لقد قال جدي لأبي أمير المؤمنين: سيقتل ولدك هذا رجل وجهه كهيئة الكلاب والخنازير. هذا أنا أشوفك على هذه الهيئة، كهيئة الكلاب والخنازير. قال ويشبهني جدك بالكلاب والخنازير، والله لأذبحنك من قفاك. ترى الذبح من القفا إخواني هذا شديد الوطأ على المذبوح. المذبوح لمن يذبح من أمامه غير لمن يذبح من قفاه، صار الذبح ذبح شديد على المذبوح. عملية الذبح من الأمام تنتهي بسرعة، لكن عملية الذبح من القفا تطول، يظل المذبوح يتألم. ما تسمع الروايات تقول ضربه 12 ضربة. شاف الحسين مصر على ذبحه. أقول لك أنا هالمقطع من الرواية وأدري مؤلم يألم قلوبكم، لكن حدثوا شيعتنا بأعظم ما جرى علينا. قال للحسين: اسقني قطرة ماء.
وأنا أضمن لك شفاعة جدي رسول الله. ترى أنا عطشان، ثلاثة أيام ما ذقت طعاما ولا شرابا، وحرارة شمس وقتال وسلاح ومصارع رأيتها، أريد بس قطرة ماي أبلل شفتي أبلل لساني أبلل كبدي الظمأ. تدري شنو جاوبه؟ والله أدري ما تتحمل لكن أقول، قال دانق دانق من جائزة يزيد خير لي منك ومن شفاعة جدك. والله أبو السجاد ما حد صبر صبره يعالج بروحه والشمر من فوق صدره، قلب ضعيف الصوت سقني ماي قطرة قطرة أريد قطرة ماي، قلب ضعيف الصوت سقني ماي قطرة، وجرك على الله والنبي خير البريء، قل الشمر أبدا فلا أسقيك يا حسين، أسقيك أول يا ابن حيدر غصة البيت، خلى يجينا اليوم فارس بدر وحنين ما نهم بالي لو ذبحتك يا شفيع. ما أسمع صوتك، ها حنو جدب ونا ولد حيدر الكرة، يا شمر سوي اللي بتسوي حسين صبا، هذا البيت إليكم شيعة، ادخل بحني ولا يدخل أحد من شيعتنا. الله أبو علي ما نسيكم الحسين، حنوا جدب ونه ولد حيدر الكرة، يا شمر سوي اللي بتسوي حسين صبا، اذبحني ولا يدخل أحد من شيعتنا. مكتوب ذا في كربلاء يجري علي، تقل يا شمر بالله دخلي دخلي وما شاف من الطبرات يكفي، دخل يا 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 الوج ما غير النفس بي، فمر يحز الناح غير مراقب من الله، لا يخشى ولا يتوجل، نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المصابين والمجروحين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ هذه البلاد وسائر بلاد الإسلام من شرور الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين. اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام والشهداء الكرام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.